إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذا المجلس المبارك نستعرض في هذه الليلة الباب الخامس من أبواب كتاب التوحيد، وهو بعنوان الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب ذكره المصنف بعد الأبواب السابقة التي تتحدث عن التوحيد وعن فضل التوحيد وعن ما يكفر من الذنوب، فجاء به هنا وهو مناسب جدا أن يذكره في هذا الموضع، لأنه إذا عرف العبد التوحيد وفضله فإنه ينبغي أن يعرف ما يجب عليه في الدعوة إلى التوحيد. وذكر المؤلف في هذا الباب آية كريمة من سورة يوسف، وذكر حديثين عظيمين من صحاح الأحاديث. فأما الآية فهي قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأما الحديثان، فالحديث الأول هو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الحديث حديث مخرج في الصحيحين. ثم قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاكتفى في الإيراد تحت هذا الباب العظيم، وهو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله بهذه الآية وبهذين الحديثين العظيمين المخرجين في الصحيحين، مع أن هذا الباب تحته آيات عظيمة وتحته أحاديث كثيرة وسيرة الأنبياء جميعا كلها تدل على دعوتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فإن المهمة الرئيسة للأنبياء جميعا هو أنهم يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وإنما أراد المصنف عليه رحمة الله أن يشير إلى ذلك إشارة، وإن العبد المؤمن لا يكفيه الدليل الواحد الصحيح في المسألة، فإن دليلا واحدا إذا بلغ العبد المسلم وكان هذا الدليل صحيح فإنه يجب عليه أن يعمل به. فهذا الذي جعل المصنف يقتصر على ثلاثة أدلة فقط، ولم يسرد أدلة كثيرة على هذه القضية، مع أن هذه القضية من أوضح المحكمات في الدين، وهو أنه يجب على المسلم أن يدعو إلى ما عرفه من التوحيد. وهذه الآية التي أشار إليها المصنف هي من أصرح الآيات في هذا الباب، قل هذه سبيلي، وهذا خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم. والخطاب الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو موجه إلى أمته بالتبع، إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا لم يدل دليل على الخصوصية، بل قد تواترت الأدلة على أن هذا يشمل كل المسلمين، وأن النجاة لا تكون إلا في هذا الطريق، كما في السورة العظيمة وهي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإن من التواصي بالحق التواصي بأصله، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فهنا يقول الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله قل هذه سبيلي، هذه السبيل ما علاماتها؟ ما صفاتها؟ قال أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله، والمراد أدعو إلى عبادة الله وحده، أدعو إلى الله، إلى طريق الله، إلى طريق الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين وأتباعهم، وهي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولكن هذه الدعوة إنما تكون على بصيرة، على بصيرة أي على علم ومعرفة، لا على جهل ولا على ضلال. فإذا اجتمع هذان الركنان في الدعوة فهي دعوة صحيحة، إذا اجتمع فيها أنها دعوة إلى الله، لا إلى النفس ولا إلى الحزب ولا إلى القوم ولا إلى أهل الوطن ولا إلى أهل العشيرة، وإنما هي إلى الله. فإن أي دعوة وإن كان ظاهرها إلى الله ويراد بها غير الله فهي ليست دعوة إلى الله في الحقيقة. أدعو إلى الله، فإن كثيرا من الناس في الحقيقة إنما يدعون إلى أنفسهم، وإنما يدعون إلى طرائقهم، وإنما يدعون إلى أقوامهم. فهؤلاء ما دعوا إلى الله على الحقيقة، وإن الداعي إلى الله هو الذي يدعو إلى أن تكون كلمة الله هي العليا لا كلمته هو. ثم إن هذه الدعوة لا بد أن تكون على بصيرة، ومعنى على بصيرة أي على حق وتبصر، وهذه البصيرة لا تكون إلا على منهج النبوة، فإن البصيرة منحصرة في منهج النبوة، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فلا يمكن أن تكون البصيرة من غير طريق الوحي، لا يمكن أن تكون البصيرة عن طريق الفلسفة، ولا يمكن أن تكون البصيرة عن طريق كثرة المعلومات والاختراعات العصرية. إن لا تكون البصيرة الحقيقية إلا ما جاء عن طريق الوحي، عن طريق كتاب الله، وعن طريق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه هي طريقته. وهذا يبين لنا ركني العمل المقبول، وهما الإخلاص لله تبارك وتعالى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ألا لله الدين الخالص. وأما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه. فإن تابع الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون مخلصا العمل لله تبارك وتعالى، ولا بد أن يكون مجرد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يدعو بهواه ولا باجتهاداته التي لا يدل عليها دليل. ثم قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهنا لطيفة عظيمة في هذه الآية، فإنه بعد أن ذكر الدعوة إلى سبيل الله وذكر أنها على بصيرة نزه الله سبحانه وتعالى. ومناسبة هذا التنزيه وسبحان الله يعني تنزه الله، سبحان الله يعني تنزه الله. مناسبة هذا التنزيه أن الله منزه عن ما قاله المشركون أو عمله المشركون، لأن ضد التوحيد الذي هو الشرك هو في حقيقته مسبة لله تبارك وتعالى. فإن الشرك كما أشرت إلى ذلك في درس سابق هو أن تعطي المخلوق شيئا من صفات الخالق، وهذه مسبة عظيمة، إذ تشرك المخاليق المهازيل مع الله رب العالمين، أو أن تشرك الخالق في شيء من خصائص البشر التي هي مكان النقص والتقصير، وهذه أيضا مسبة لله تبارك وتعالى، فناسب أن يذكر في هذه الآية تنزيه الله عز وجل عما يقوله المشركون، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم ذكر بعد هذه الآية الحديث العظيم المشهور المسمى حديث معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل من خيار الصحابة ومن أفضلهم ومن علمائهم ومن فقهائهم، وقد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، واليمن بلد معروف وهو ما كان في جنوب الجزيرة العربية، وهذا البلد كان فيه قوم من أهل الكتاب، وأهل الكتاب إذا أطلقت تشمل اليهود وتشمل النصارى، فالذين كانوا يقطنون في ذلك القطر وذلك البلد من جنوب الجزيرة العربية فيهم قوم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم داعيا ومفقها ومعلما وأميرا، وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا فإن الواجب على ولي الأمر أن يبعث دعاة إلى الله تبارك وتعالى، لأن أعظم مهمات ولي الأمر أن يحرس الدين وأن يحافظ على الدين وأن ينشر الدين في أصقاع المعمورة، فهذه وظيفته الأساسية، لأن الخليفة ولأن الإمام إنما يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك سمي الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم خلفاء، أي خلفاء له يخلفونه. وكان من أعظم مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهذا الدين وأن ينشر الدين في أصقاع المعمورة، ومن الواجب أن يبعث من يحقق هذه الغاية غاية التحقيق، فيحتاج أن يكون المبعوث على علم وعلى فقه وعلى تقوى وعلى بصيرة، ليكون مثالا يحتذى في المكان الذي يرسل إليه، يعلم الناس ويفقه الناس ويرشد الناس. فهذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير هو في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لما بعث معاذ أوصاه، أعطاه وصية عظيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع بأمر ربه، فهو علمه كيف يدعو، فقال له أولا شرح له أحوال المدعوين الذين سوف يدعوهم، فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ومعنى هذا أن عندهم علم بالكتاب، ومعرفة أحوال المدعوين هذا أمر مهم لكل من يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا عرف أحوال المدعوين وعرف عقائدهم فإنه كالطبيب يعالج الأمراض ويستحضر الأدلة التي تعالج المشكلات التي يعانون منها. فهنا أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن هؤلاء القوم الذين سوف يدعوهم عندهم علم، وهذا العلم هو الذي ورثوه من آثار النبوة السابقة من التوراة أو من الإنجيل، ولكن هذا العلم دخل عليه نقص، ودخل عليه تحريف، ودخل عليه نسخ. فأما التحريف وأما النقص فهو بفعلهم هم، فإنهم قد حرفوا كتابهم وحرفوا دينهم وخلطوا الحق بالباطل، وأما النسخ فهو بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من المعلوم أن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع والأديان، فما أبقته من الشرائع السابقة فهو باق، وما أضافته فهو الذي عليه المعول. ولا شك أن الذين عندهم علم من الكتاب فيه أشياء كانوا يؤمنون بها ويعرفونها، وهذه لا يتعب الداعي في دعوتهم إليها. مثال ذلك كانوا يؤمنون بالبعث، كانوا يؤمنون بالبعث، وكانوا يؤمنون بكثير من قصص الأنبياء السابقين، وكانوا يجتنبون كثيرا من الفواحش، وكانوا يجتنبون المحرمات في النكاح، فعندهم علم كثير. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ إلى أن يبدأ بما فيه النقص عندهم، وهذا النقص الذي عندهم هو أن نقصهم كان في التوحيد، في شهادة أن لا إله إلا الله، مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم كانوا يقولونها بأفواههم ولا يعرفون معناها على الحقيقة. فإن لا إله إلا الله تثبت التوحيد لله تبارك وتعالى وتنفي الشركاء والأنداد، ولكن أهل الكتاب في الواقع جعلوا مع الله شركاء. فأما اليهود فإنهم قد جعلوا مع الله عزيرا فقالوا عزير بن الله، وأما النصارى فإنهم قد جعلوا معه مريم وعيسى وروح القدس، جعلوهم شركاء مع الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك من أكبر الغلط أن يقول بعض الناس الآن عن أهل الكتاب بأنهم أهل الإيمان، ويقول نريد أن يتعاون أهل الإيمان ضد أهل الإلحاد، فإنهم لا ينطبق عليهم مسمى الإيمان، فإن إيمانهم منقوض غير مقبول، لأنهم يعبدون مع الله غيره فهم ليسوا من أهل الإيمان. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، والمراد أن يفسرها لهم ثم يدعوهم إلى معناها على الحقيقة، لأنهم كانوا يقولونها، ولو كان المراد مجرد القول لكان يدعوهم إلى ما يعرفون، لكنه بين له أنه لا بد أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله على الحقيقة، لا كما يتصورون ويفهمون، فإنهم ما كانوا يعرفون معنى الله على الحقيقة، وما كانوا يمارسونه ما كانوا يظنونه شركا، كما سيأتي في بعض أبواب هذا الكتاب من أن أحد النصارى دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من ذهب أو من فضة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ألقي عنك هذا الوثن، هذا الوثن هو متعلق لصليب، وهو يدعو وهو يقول لا إله إلا الله، وما يدري أن هذا الوثن يتعارض مع هذه الدعوة التي يدعوها. ولأجل ذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ألقي عنك هذا الوثن، مما يدل على أنهم يقولون قولا لا يعرفون حقيقته. فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله على حقيقتها، وأن تعلمهم ما تثبت وما تنفي، وفي رواية أخرى إلى أن يوحدوا الله، وفيه رواية ثالثة لم يذكرها المصنف وهي أيضا في صحيح البخاري وهي إلى أن يعبدوا الله. فتحصل من ذلك ثلاث روايات في صحيح البخاري في حديث معاذ بن جبل، وهي: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذه رواية، والثانية إلى أن يوحدوا الله، والثالثة إلى أن يعبدوا الله. من يعيدها؟ أنتم معنا ولا لا؟ تعيد الرواية الثلاث؟ أعد. نعم، إلى أن يوحدوا الله، الثالثة إلى أن يعبدوا الله. وهنا نحتاج أن نتوقف قليلا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث معاذ وقال له هذا الكلام في مجلس واحد، فهل معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر العبارة ثلاث مرات؟ قال له: إلى أن وحدوا الله، وإلى أن يعبدوا الله، وإلى شهادة أن لا إله إلا الله، أم أنه قال إحدى هذه الروايات؟ من يجيب؟ نعم، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إحدى هذه اللفظات الثلاث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إحدى هذه اللفظات الثلاث، ولكن الصحابة عرب خلص يعرفون معاني الكلام والأحاديث يروونها بالمعنى، فهذا يدل على أن الصحابة يرون أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يوحد الله، ويرون أن معناها أن يعبد الله، فلا فرق عندهم بين أن تقول ادعو فلان إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ولا فرق عند أو أن تقول إلى أن يوحد الله، أو أن تقول إلى أن يعبد الله. وهذا هذه القضية مهمة جدا، مهمة جدا في معنى لا إله إلا الله، لأن هذا يدلنا على أن معنى لا إله إلا الله هو توحيد الله وهو عبادة الله. وسوف يأتي في الحديث الثاني ما أورده المصنف بأن معنى لا إله إلا الله هو الإسلام، وإلا لما كان لإراده لحديث علي بن أبي طالب معنى تحت هذا الباب. فالصحابة يروون الأحاديث بالمعنى، لكن هل ممكن أن يأتوا بمعنى ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل ممكن؟ أبدا ما يمكن، ما يمكن أن يأتوا بمعنى لا يشمله لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أقوالهم حجة في اللغة، أقوالهم حجة في اللغة، يحتج بأقوالهم. فإذا فهموا أن هذا معنى اللفظة، نحن عندما نفسر اللغة العربية نفسرها بأقوال من؟ أجيبوا أنتم معي ولا من؟ لما نفسر اللغة العربية الآن من آيات وأحاديث نفسرها بأقوال العرب حد إلى حد محدود، نفسرها بأقوال العرب لما كانوا عربا خلصا فصحا، فلما دخلتهم العجمة لا نحتج بأقوالهم. متى يا عمر؟ إلى متى الاحتجاج؟ إلى أي سنة تقريبا؟ آخر من يحتج بقوله متى؟ من؟ ها؟ 30 ولا أكثر؟ ها؟ طيب، هذه القضية لأنك متخصص في اللغة تبحثها وتأتي بها في الدرس القادم. إلى متى يكون الاحتجاج؟ ولأجل ذلك يحتج بكلام الشعراء العرب حتى وإن كان نصراني، لأن العربي ما يستطيع أن يتلفظ بكلام ليس عربي. وتعلمون القصة المشهورة التي حدثت بين سيبويه والكسائي، تعلمون القصة، وأنهم احتكموا إلى عربي من العرب الخلص فما استطاع أن يتلفظ بكلام الكسائي، فاحتالوا عليه الغششة، فقالوا عندما احتجوا، وأظن الكلام على قضية كنت أظن أن الزنبور أشد لسعا من العقرب فإذا هو هي أو فإذا هو إياها، فجاءوا بالعربي، وكان الكسائي مقرب من دار الأمير ويراد له أن ينتصر في الخصومة، والغش في كل زمان، وسيبويه يعني سيبويه من أهل اللغة النجباء، وهذا لا يدل على أن سيبويه لا يخطي، فقد استدرك عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الأخطاء، لكن هو أجود في هذه المسألة من الكسائي. فطلبوا عربي يحتكمون إليه، فجاءوا إليه وقالوا أي اللفظتين صحيح؟ فقال لهم هذه اللفظة اللي لفظ سيبويه، هذا فيما بينهم وبين أنفسهم. فقالوا نريد أن تحكم الكسائي. قال ما أستطيع أتلفظ بها. قالوا نعطيك أثواب جديدة، ونعطيك بغلة، ونعطيك جارية، وتحكم الكسائي. قال طيب، فاحتالوا، قالوا نوقفك أمام الناس ونقول يقول هذا كذا وهذا كذا، مع من الصواب يا عرب؟